ولأنه تحمد خصاله قيل فيه محمد. قاله ابن فارس أي في كتبه التي ألفها في اللغة كمجمل اللغة وككتابه المشهور معجم مقاييس اللغة وغيرها وغيره من أهل اللغة. قالوا ويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمي بالاسمين فهو محمد وهو محمود وهو أحمد، وكلها تشعر بهذا المعنى. ثم قال قوله رحمه الله، يعني قول الإمام مسلم رحمه الله: أما بعد فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك، ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنن الدين وأحكامه. يقول قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، يقال فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت، كلها بمعنى واحد. وقوله المأثورة أي المنقولة المذكورة، يقال أثرت الحديث إذا نقلته، أو أثرت الحديث إذا نقلته، أو أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك، يعني هذا من حيث المعنى العام. ولذلك يسمى الحديث بالأثر لأنه يأثره عن غيره، أي ينقله عن غيره. وقوله في سنن الدين وأحكامه، قال هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص، لأن جملة الأخبار المأثورة تشمل أحاديث الأحكام وأحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث المناقب والفضائل وأحاديث التفسير. فكونه يقول أحاديث السنن والأحكام هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، بعد قوله المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله في سنن الدين وأحكامه، قال هو من قبيل ما قدمناهم من ذكر العام بعد الخاص، فإن السنن من أحكام الدين. والمراد بالسنن يعني الأحاديث المتعلقة بالأحكام، والله أعلم. قال رحمه الله: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة مقصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التعليف، فإن ذلك زعمت مما يشغلك. إيش؟ هكذا عندكم في الشرح. قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكسر. هذه الجملة ليست موجودة عندنا في الشرح، ولعلها سقطت. أن ألخصها لك حتى بين المعكوفتين غير موجودة في النسخة اللي بين أيدينا. أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار، بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك. قوله توقف، قال ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف، توقف. ولو قرئ بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحا، يعني توقف. وقوله مؤلفة يعني مجموعة، وقوله محصاة أي مجتمعة كلها، وقوله ألخصها أي أبينها، يعني هذا تفسير لهذه المعاني اللغوية. وقوله فإن ذلك زعمت أي قلت، يقول وقد كثر الزعم، يعني استخدام كلمة الزعم بمعنى القول. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زعم جبريل، زعم جبريل يعني قال جبريل، لا ما في تقديم، فإن ذلك زعمت، ذلك اسم إن، وزعمت جملة الخبر. قال وفي حديث ضمام بن ثعلبة وهو الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن رسولك زعم، وليس المراد بالزعم هنا يعني القول غير الصحيح أو الاتهام في القول، وإنما المراد به القول. قال وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه زعم رسولك أي قال. قال وقد أكثر سبويا في كتابه المشهور من قوله زعم الخليل، من قوله زعم الخليل أي قال الخليل. كذا في أشياء يرتضيها سبويا، فمعنى زعم في كل هذا أي قال. وقوله يشغلك قال هو بفتح الياء، قال هذه اللغة الفصيحة المشهورة، يعني مأخوذة من الثلاثي وليست مأخوذة من الرباعي. قال هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز. قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهي قوله أشغله يشغله بضم الياء، واعتبرها لغة ركيكة لأنها لم ترد في كتاب الله، فقال يشغله. وتكون العبارة فإن ذلك زعمت مما يشغلك، لكن يقول هذه العبارة ليست سليمة، يشغلك عما قصدت له من التفهم فيها والاستنباط منها. قال وللذي، هكذا رسمت عندكم، وأيضا رسمت وللذي بفتح اللام وبكسر اللام. ورجح الشارح عن الإمام النووي كسر اللام، واعتبرها هي الكلمة الفصيحة بخلاف فتح اللام. قال وللذي سألت أكرمك الله إلى قوله عاقبة محمودة، يعني حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة. فبقوله للذي هو بكسر اللام، وهو خبر عاقبة، أي عاقبة محمودة للذي سألته، لكن طبعا قدم لأنه معروف أن أسماء الإشارة لها الصدارة، وإنما ضبطه وإن كان ظاهرا، لأنه مما يغلط فيه ويصحف، وقد رأيت ذلك غير مرة. ماذا يقصد بقوله وإنما ضبطه وإن كان ظاهرا؟ يعني إنما ضبطه في رسمه بكسر اللام، وإن كان هذا يعني معروف عند علماء العربية، لكن يقول لما كان الخطأ يرد فيه أراد أن يجنب الناس الخطأ فضبطه. قال رحمه الله وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي. قوله تجشم ذلك أي تكلفه، والتزام مشقته أي تكلفه والتزام مشقته. وقوله عزم قال هو بضم العين يعني مبني للمجهول لغير ما يسمى فاعله. قال وهذا اللفظ مما اعتنى بشرحه أو مما اعتني بشرحه، لفظة عزم مما اعتني بشرحه، من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن يعني موجودا وإنما يطرأ. والسبب في نفي استخدامه حقيقة لأن فاعل عزم، لأنه يقول في عبارته ماذا؟ العبارة التي يقول وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي، لو كانت الكلمة مبنية للفاعل لو قال لعزم لي، وكونه ينسب ذلك إليه لا إشكال فيه، لأن الإنسان قد يخطر في باله شيء لم يكن قد رتب له من قبل. لكن هو فسر هذه العبارة بقوله قد عزم لي بمعنى أن الله هو الذي عزم لي ذلك. ويقول إن تفسير العزم معناه أنه يطرأ للإنسان خاطر، وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا يبدو له ولا يطرأ له، بل كل أفعاله سبحانه وتعالى أفعال قائمة على الحكمة وقائمة على التدبير وقائمة على القضاء والقدر. لذلك الإمام النووي هنا يشير إلى أن هذه الكلمة وهي أنه قد عزم لي يراد بها أنه يعني غير معناها اللغوي الذي وضعت له، وإنما يراد به معنى آخر وهو لوازمها، يعني بأنه قد قدر لي، بأنه قد هيئ لي. فهذا هو التفسير الذي ينبغي أن تفسر به هذه الكلمة، لمراعاة تنزيه الله سبحانه وتعالى من أن يوصف بهذا الوصف. قال وهذا اللفظ مما اعتني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن، فإن هذا محال في حق الله تعالى. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم، أو خلق في قدرة عليه. وقيل العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات يعني في المعنى، فيقام بعضها مقام بعض. كل هذا حتى لا يتوهم أن هذا وصف يمكن أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى وهو العزم. قال فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري يعني في كتابه المشهور تهذيب اللغة وجماعة غيره أن العرب تقول نواك الله بحفظه، قالوا وتفسيره قصدك الله بحفظه، وقيل معناه لو ألزمت ذلك، لو ألزمت ذلك فإن العزيمة بمعنى اللزوم، وقيل معناه لو ألزمت ذلك، يعني لو أن هذا الأمر أصبح في حقي لازما فإن العزيمة بمعنى اللزوم. ومنه قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني أي لم نلزم بالترك، وإنما يعني رجح لنا فعل ذلك. وفي الحديث الآخر: يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني من غير إلزام، والمراد بذلك صلاة التراويح، أي من غير إلزام. ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، يعني أنه واجب، أي واجب على المرأة لازم لها. كل ذلك إنما أراد به رحمه الله أن يبين أن كلمة لو عزم لي، يعني أن المراد به أنه أمر قدر لي وكتب لي، وليس المراد به أنه يعني شيء طارئ غير مقدر. قال: وقوله كان أول هو برفع أول على أنه اسم كان، كان أول من ينتفع به، قال إياي، وإياي هذا خبر كان. قال رحمه الله: إلا أن يوقفه على التمييز غيره. قوله يوقفه هو بتشديد القاف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف، يعني لا يقال يوقفه، لأننا لو قلنا يوقفه يكون الفعل أوقف، يعني يكون الفعل رباعي، أن يؤخذ من الفعل الرباعي، وإنما يؤخذ من الفعل الثلاثي. ولو أخذناه من الفعل الثلاثي لقلنا يقفه، لأن الفعل وقف يقف المضارع، لا وقف يوقف. ولذلك تعين أن يكون الفعل هنا مضاعف، أن يوقفه من الفعل وقف الثلاثي المضاعف، يعني الثلاثي المزيد بالتضعيف. قال: ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف، بخلاف ما قدمناه في قوله توقف في جملتها، لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، والله أعلم. قال: قوله جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، يعني خصوصا للمبتدئ، أنه يبدأ بمعرفة القليل خير من أن يبدأ بمعرفة الكثير. ثم قال بعد هذا: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، وجمع المكررات الخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك هو إن شاء الله يهجم بما أوتي على الفائدة. فذلك هو إن شاء الله إيش عندك؟ ما نسانا إيش تقول؟ قيد المرء، فين تقيد المرء؟ ما هو واضح سؤالك، ايش تقصد انت؟ ها؟ في أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، إلا أن يوقفه على التمييز غيره، فإن كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق به بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. قوله يهجم، قال هو بفتح الياء وكسر الجيم، هكذا ضبطناه، وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها. قال وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي كذا وروي ينهجم منون بعد الياء، يعني هذا في نسخ المغرب، نسخ أهل المغرب. قال ومعنى يهجم أن يقع عليها ويبلغ إليها وينال بغيته منها. قال ابن دريد انهجم الخباء إذا وقع، والله أعلم. وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل والعلة، والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضبط بعض الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ذلك، ثم يديم مطالعة ما كتبه، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة. ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما، وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة والإفادة، قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة للنية، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته، والله أعلم. قال وقد عجزوا عن معرفة القليل، يقال عجز بفتح الجيم، يعجز بكسرها، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وبها جاء القرآن العظيم في قوله تعالى يا ويلتى أعجزت. ويقال عجز بكسر يعجز، ويقال عجز يعجز بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، يعني هذه لغة ثانية. اللغة المشهورة عجز يعجز، من باب ضرب يضرب. واللغة الثانية يقال عجز يعجز، من باب علم يعلم. قال حكى الأصمعي وغيره: والعجز في كلام العربي ألا تقدر على ما تريد، وأنا عاجز وعجز.